يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله. لا تقل حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا والله ما أراد الله هذا، وإنما هم حسبهم الله أي كافيهم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله أي كافيهم. فلهذا لا تقعدوا عن الجهاد، شمروا وجاهدوا والله عز وجل كافيكم. وفعل وإلا لا ما نصرهم على الشرق والغرب. ثم ناداه نداء آخر بهذا النداء المقرر لنبوته الدال على فخامته، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ما أمره أن يلزم المؤمنين بالقتال، لكن أمره أن يحرضهم، أن يحثهم بالترغيب والترهيب على أن يقاتلوا. وجاء من سورة النساء: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ما كان يلزم أحدا أن يقاتل إلزاما إلا آخر سنة عام التعبئة العامة والنفير العام، انفروا، أمر الله بذلك خفافا وثقالا. حسب يا أيها النبي وحرض المؤمنين على القتال. قتال من؟ المشركين، الكافرين، المنافقين، أعداء الإسلام الذين يريدون أن يقاتلون. حرض المؤمنين على القتال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. الواحد بعشرة، المؤمن الواحد يواجه 10 من الكفار ويهزمهم بإذن الله، لأن الله كافي. 100 واحدة تغالب 10,000، وهذا بثلاثة شروط. الشرط الأول الإيمان الصحيح والإسلام الحق. ثانيا الصبر، وهو حبس النفس فلا تتزعزع ولا تتأخر أبدا، تتحمل. والصبر له قيمة في ميادين القتال. سئل عنك كيف تنتصر وتهزم من يقاتلك، قال: ما هو إلا أن أصبر ساعة، الوقت الذي أشعر فيه بالسقوط والضعف أتحمل يسقط الثاني. الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آية سورة آل عمران. إذن الشرط الأول الإيمان الصحيح بالله ربا لا إله غيره ولا رب سواه، وبما أمرنا الله أن نؤمن به، ومن ذلك الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. ثانيا الصبر. ثالثا الفقه، أي فهم الحرب وما تتطلبه. الفقه أعظم من العلم، معرفة دقائق العلم، ذلكم هو الفقه. ومعنى هذا معرفة حمل السلاح، معرفة استعماله، معرفة الظروف الملائمة للحرب، معرفة كذا وكذا من الفقه في المعركة. إذ قال تعالى: إن يكن منكم 20 صابئون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، أيام كان ينتصر المسلمون على الروم والفارس وعلى الكفار في الشرق والغرب، والله ما كان أعلم من المسلمين في شؤون الدنيا كلها. وما أخذوا هذه العلوم التي تفوق فيها إلا من المسلمين، ولكن مكروا بنا مكر الله بهم. قالوا كيف نغالب هذه الأمة، كيف نقاها، كيف الوصول بالحرب، ما نستطيع. قالوا هيا نكيد لها، فكادوا لنا. ومن كيدهم أن مزقوا شملنا وفرقون مذاهب وطوائف قددا، من كيدهم الأكبر صرفونا عن القرآن فلا نجتمع عليه لدراسته، إذ قالوا صوابه خطأ وخطأه كفر، أبعدونا عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ووضعوا لنا كتب الفقه قالوا كافية، ولما تمكنوا منا فعلوا بنا ما فعلوا، ونحن إلى الآن أذل وأحقر منهم. كان رجال الإسلام فقهاء يحسنون الحرب ويحسنون معداتها ومهيئاتها ويعدونها. هذا الشرط الثالث. أولا الإيمان، لا إيمان له لن ينتصر. الصبر المنهزم الذي ترتعد فرائصه ولا يثبت لا ينتصر في معركة. الفقه العلم والبصيرة بالحرب وأساليبها وفنونها وأدواتها ومعداتها، هذه الثلاثة دل عليها قوله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، من الذين كفروا. لماذا؟ لأنهم هابطون إلى الأرض لا صلة تربطهم بالسماء والملكوت الأعلى، كفر مشركين، فلهذا هم أذل الخلق والله ينصركم عليهم. وسبب ذلك قال ذلك الذين كفروا بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يعرفون لما يقاتلون، ما هي أسباب القتال، ما هي الدوافع الحاملة عليه، فقط الأكل والشرب هذه بهيمية. هنا لما نزلت هذه الآية تململ المسلمون وتألموا، قالوا كيف هذا، ما نستطيع، الواحد منا يقاتل 10، 100 يقاتل 1000، فما إن قالوها إلا وأنزل الله تعالى قوله الآن، الآن خفف الله عنكم وله الحمد والمنة، الآن خفف الله عنكم، فمن كان نعم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وعليه فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الإيمان والصبر والفقه، لطف الله عز وجل ورحمته بأوليائه المؤمنين أن خفف عنهم. إذا واجهت 3-4 وعجزت لا تلام، أما تواجه 1 و2 لا تتأخر، لا تفشل ولا تنهزم، تقاتل. 100 من المؤمنين إذا واجهت 400-500 قد يعجزون، لهم الحق أن يعتذروا، أما 200 فلا يصح عذرهم أبدا. وليس معنى هذا أننا لا نقاتل أبدا إلا إذا كان عددنا ضعف عدد العدو ضعف عددنا، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12 من قلة، لن يغلب 12,000 من قلة. إذا كان المسلمون عددهم 12,000 مقاتل لن يغلبوا من قلة أبدا، فإن غلبوا ليس من قلة العدد بل من نواحي أخرى وأسباب غير العدد. ومع هذا كما علمتم قاتلوا في مؤتة 3000 قاتلوا 200,000 ولا حرج. فقط هذا من باب الرحمة بالمؤمنين والتخفيف عنهم. أما هم إذا كان الواحد يقاتل 100 له ذلك، قد تجد البطل يخوض معركة يقاتل 1000 شخص ولا حرج. فقط إذا ضعف وما استطاع معذور، لأن العدد الذي قاتله لا يقوى عليه، أما مع قدرته وصبره وفقه وثباته قد يخوض ويكفي كما قدمنا 3000 مع خالد بن الوليد قاتلوا 200,000، ومرة أخرى 25,000 من المسلمين قاتلوا 200,000 من الروم. هل فهمتم؟ أولا قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، 1 إلى 10 ما ينهزم 10 من 1000 أبدا، ولا ينهزم 1 من 10، إذا زاد فوق 10 نعم، أو فوق 1000 بالنسبة للمئة. تململ الأصحاب وقالوا كيف هذا، قد لا نستطيع هذا ولا نقدر عليه. علم الله ضعفهم فخفف عنهم، قال لا مانع أن يقاتل الواحد لاثنين، ولا يحل أن يفشل وينهزم من 2، لكن فما فوق 2 لا بأس. 10 يقاتلون 100 الآن، يقاتلون 40، 10 و10 20 يقاتلون 20، أقل من 20 لا يجوز أن ينهزموا. وهكذا. وأخيرا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لن يغلب 12,000 مقاتل من قلة، معناه إذا بلغ الجيش أفراده 12,000 لا ينهزمون بسبب القلة والعدد القليل، ولو واجهوا 10,000. هذا معنى قوله تعالى الآن خفف الله عنكم والحمد لله، وعلم أن فيكم ضعفا أي عدم قدرة. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، أي بتدبيره بتيسيره بتسهيله بنصره بتأييده بمشيئة وإرادته بإذن الله، والله دائما وأبدا مع الصابرين في أي ميدان، الصابرون معهم الرحمن، وإذا كان معهم لا ينهزمون، إذا كان معهم لا يختلفون، إذا كان معهم لا يتحاربون ولا يفتتنون. المهم أن يكون الله معنا. متى يكون الله معنا؟ إن صبرنا، يوم ما نكون صابرين في أي ميدان من ميادين أعمالنا، إذا كنا صابرين كان الله معنا بالتوفيق والسداد والعون والتأييد. مرة ثانية اسمعوا الآيات، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله وإلا لا؟ وما معنى حسبك وحسبه؟ يكفيك، كافيك وكافيهم. ولا تفهم أبدا أن تقول حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، أولئك ما لهم قدرة ولا سلطان، ولكن القدرة والسلطان لله تعالى، هو الذي يكفيك ويكفيهم، لأنهم يكفونك مع الله عز وجل، حتى لا يكون الشرك في هذه العبارة. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، كلمة المؤمنين دائما نعطيها حقها، أي البالغين الكمال في إيمانهم. البالغ الإيمان يقال المؤمن، سفيها مرة يقول السفي لا، حتى يسفى ويصبح دائما في سفه. الفاسق من ارتكب جريمة يقال فيه الفاسق يقال فاسق، لا يقال الفاسق إلا إذا توغل في ذلك الباطل والمنكر. كذلك لا يقال المؤمن إلا إذا تأكد إيمانه وثبت واثق. المسلم الحق. فقوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين الصادقين بحق كأصحابه رضوان الله عليهم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. هذا التحريض على القتال واجب الرسول وإلا لا؟ ومن خالف رسوله ما يجب عليه؟ يجب عليه. فكل من تولى أمر المسلمين وكانت الحرب دائرة عليه أن يحض ويحث المؤمنين على القتال حتى لا ينكسر وينهزم وتذهب دولتهم وسلطانهم ويذهب دينهم ونورهم. الأمر للوجوب، حرض المؤمنين على القتال. والآن ما في حرب، ولكن فيه التحريض، أولا إدخالهم بالجيش، ثانيا تدريبهم، تعليمهم، تربيتهم، تثقيفهم بشؤون الحرب كلها، هذا واجب إعدادا للقتال يوم ما يقع. أما قال تعالى وأعدوا، فإذا كان الشعب كله صعاليك حشاشين أصحاب مقاهي من يقاتل؟ فلا بد وأن يكون الجيش منظما مفقها بصيرا عالما عارفا ربانيا، ويكون أكثر الشعب كذلك، ما هو أفراد معدودين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. لماذا؟ بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال تعالى الآن هذا الوقت خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا، وإن يكن منكم 1000 أي صابرة يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. معاشر المستمعين، نستمع إلى هداية هذه الآيات ما هي وتأملوا. أولا حسبك، أولا لا كافي إلا الله تعالى، تأملوا، لا كافي إلا الله تعالى، أو يوجد من يكفي الناس ويكفينا؟ لا كافي إلا الله تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك. فلهذا نبهت إلى قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين، ليسوا كافينك يا رسولنا، هم يكفيهم الله عز وجل، إذ لا كافي إلا الله. لو كان معك مليارات البشر وكان الله ليس معك والله ما كفاك ذلك أبدا. إذن لا كافي إلا الله تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك والعياذ بالله في صفة رب الكافية، إذ جعل غيره يكفي. ثانيا وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان. وجوب تحريض حث المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان، أيما مكان يوجد فيه المسلمون يجب على أمرائهم وحكامهم أن يحثوهم ويحضوهم ويسلحوهم ويدربوهم استعدادا للجهاد، متى دقت ساعته كانوا مستعدين، ولا يحل إهمال الناس أبدا في هذا الباب. وهذا يتعلق بالحكام والمسؤولين. ثالثا حرمة هزيمة الواحد من الواحد، والواحد من الاثنين، ويجوز ما فوق ذلك، حرام أن ينهزم المؤمن من كافر، بل حرام أن ينهزم المؤمن من كافرين، حرام أن ينهزم العشرة من المؤمنين من العشرين، فما فوق ذلك يجوز إن حصل، ليس معناه لازم إن فرضنا. من أين أخذنا هذا؟ إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. قال رابعا، وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. وجوب هذا الواجب على من؟ على الحاكم والأمة معه. وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. العقول يهذبونها حتى تصبح مبصرة واعية فاهمة، كذلك الأرواح يجب أن تطهر وتنظف من أدران الأوساخ والذنوب والآثام، والصناعة كذلك، بحيث يكونون صانعين لسلاحهم قادرين على استعماله. هذا واجب وإلا لا؟ من أين أخذنا الواجب هذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فلهذا ينهزمون أمامكم. خامسا، وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000. وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000، أما أقل من 12,000 وانهزموا من 100,000 أو 200 لا بأس. مرة ثانية، قال وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000 مقاتل أو أكثر، إذ هذا العدد لا يغلب من قلة بإذن الله تعالى، لحديث أحمد وأبو داود والترمذي لن يغلب 12,000 من قلة. سادسا وأخيرا، معية الله تعالى بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجزعين. معية الله تكون ماذا؟ بالعلم والتأييد والنصر للصابرين دون الجازعين. من لم يصبروا ما كان الله معهم، إذ الله مع الصابرين. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم 2 الموافق 25 من شهر رمضان المبارك لعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في هذا اليوم والذي بعده ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنفال المباركة المدنية الميمونة، تلكم السورة التي احتوت كل ما يتعلق بغزوة بدر التاريخية العظيمة. وها نحن مع هذه الثلاث الآيات في حكم الأسرى، فلنستمع إلى تلاوتها مجودة مرتلة، ثم ناخذ في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قبل الشروع في تفسير هذه الآيات الثلاث نعود إلى الآيات الثلاث التي درسناها بالأمس بذكر هداياتها. من هداية الآيات التي تدارسناها بالأمس: أولا، لا كافي إلا الله، لا كافي إلا الله تعالى، ومن زعم أن هناك من يكفي سوى الله تعالى فقد أشرك. من أين أخذنا هذا؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله، فلا كافي إلا الله. ومن ظن أن هناك من يكفي دون الله فقد أشرك في ربوبية وألوهية الله عز وجل. ثانيا، وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان. أخذنا هذا من قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، الآية. ثالثا، حرمة هزيمة الواحد من الواحد، حرمة هزيمة الواحد من الواحد والواحد من الاثنين. من أين أخذنا هذا؟ الآن خفف الله عنكم فعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فلا يحل لواحد من المؤمنين أن ينهزم أم اثنين من الكافرين، ولا يحل لمئة من المؤمنين أن تنهزم من مئتين من الكافرين، ولا الألف من الألفين، وهكذا سواء في داخل المعركة أو خارجها. ما كان أكثر من هذا العدد يعذر فيه العبد إذا فر أو انهزم، مع أن الواقع أن المؤمنين كان منه من يقف في وجه المئة والمئتين، لكن هذا من باب التشريع. أما الفضل واكتسابه فلا حد له. رابعا، وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. وجوب تثقيف المجاهدين عقلا وروحا وصناعة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله بأنهم قوم لا يفقهون. فالجيوش الإسلامية يجب أن تكون أعلم من الجيوش الكافرة، وأن تكون أفقه وأعرف بأسرار الحياة كلها، وأعلم بالصناعات واستخدام آلاتها. يجب هذا، ولا يقول أحد بعدم وجوبه. خامسا، وجوب الصبر في ساحة المعارك، ويحرم الهزيمة إذا كان عدد المؤمنين 12,000 مقاتل، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينهزم، لن يغلب 12,000 من قلة، لا يغلب 12,000 من قلة. إن غلبوا لمعنى آخر أو سبب آخر معقول، أما من كونهم عدد قليل لن يكون هذا. وقد عرفنا أن المؤمنين قاتلوا 200,000 وهم 3,000، وقاتلوا 100,000 مرة ثانية وهم 25,000. سادسا، معية الله بالعلم والتأييد والصبر. معية الله عز وجل لمن تكون؟ لأصحاب الصبر والفقه والإيمان. الإيمان والصبر والفقه، لقول الله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وفي أول آية قال: إن يكن منكم أيها المؤمنون. فالإيمان والصبر والفقه أصحاب هذه الصفات لا يهزمون في معركة من المعارك إلا أن يشاء الله. والآن مع هذه الآيات الثلاث، بعدما انتهت معركة بدر وأسر المسلمون عددا من أسرى المشركين، وقبل أن ينزل حكم الله تعالى فيهم، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشارهم في هؤلاء الأسرى: أيقتلون أم يفادون؟ وبدأ بالصديق بأبي بكر رضي الله عنه، فأشار عليه بالفداء، وثنى بعمر فأشار عليه بالقتل، وانضم إلى عمر سعد بن أبي معاذ وآخر، 3 فقط، والباقي انضموا إلى أبي بكر وقالوا: الفداء أولى، نحن فقراء وأموالنا أخذها العدو، وخرجنا للعير ففاتتنا، إذن فنفاديهم بآلاف الدينارات. ولما استشار الرسول وأصحابه مال إلى الجانب الأكبر، إذ أكثر الأصحاب رغبوا في الفداء، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم وينضم إلى عمر وسعد ومن معه. إذن واتفقوا على الفداء وأخذوا يفادون. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الثلاث، وهي قوله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لم يكن من شأن أي نبي من أنبياء الله ورسله الذين قاتلوا الكافرين والمشركين من أعداء الدين، ما كان لنبي أن يحصل على أسرى حتى يثخن في البلاد أو في الجيش اليهودي أو النصراني أو الكافر بالقتل والتمزيق والتشريد. والمعنى ليس من حق أي نبي أن يفادي الأسرى وهو لم يقهر العدو ولم يذله ولم يشتت شمله ولم يقوى على حربه وقتاله، لأن العدو إذا قهر إذا أدخن فيه بالقتل والتشريد وانهزم لا يصبح يفكر في عودة القتال لمن قاتله وهزمه وانتصر عليه. فليس من المعقول أو من المقبول أنكم لأول مرة والعدو أكثر منكم حصلت هزيمة بأمر الله تعالى ترضون بالمفادات ولا ترضون بقتل العدو، فقتل هؤلاء الأسرى يجعل الآخرين يرهبونكم ويخافون من اللقاء معكم. لكن إذا فاديتهم وعادوا إلى بلادهم أحياء زادهم ذلك تغيظ عليكم وتحزبا على قتالهم، وهذا الذي حصل. ما رجعوا إلى أحد وقاتلوا. إذن فقول ربنا جل ذكره ما كان لنبي من الأنبياء فضلا عن سيدهم وإمامهم أن يكون له أسرى جمع أسير، والأسير من أخذ في الحرب وسمي بالأسير لأنهم كانوا يربطونه بسير من الجلد قد من أقداد، وأطلق على كل من انهزم وأخذ في الحرب أسرى حتى يثخن في الأرض أي أرض العدو قتلا وتمزيقا وتشريدا وقارا، وحينئذ له أن يفادي ويمن ويعطي الأسرى مجانا. وهذه الآية جاءت في سورة القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن إذا لقيتم الذين كفروا شدوا عليهم واضغطوا عليهم بالحرب والقتل، فإذا انتهت المعركة والأسر بأيديكم أنتم حينئذ مخيرون بعد أن أثخنتم في العدو قتله. أما اليوم ما هناك إثخان أبدا، كل الأسرى 70 أسيرا أو أقل. هذا تعليم الله وإرشاده لرسوله والمؤمنين، ويبقى هذا الحكم إلى يوم الدين. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ثم قال تعالى لهم معاتبا لائما عليهم تريدون عرض الدنيا، تريدون بالمفادات بالمال عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فأي المرادين خير، مراد الله أو مراد الناس؟ الناس يريدون الدنيا والله يريد الآخرة، والآخرة باقية والدنيا زائلة وفانية، والباقي خير من الفاني. وسمي المال عرض لأنه صيفة تعرض وتزول، وهو المال إلى الآن عرض ما يستقر أبدا كالصفات، ليس جوهر ثابت لا يتبدل. هكذا يقول تعالى لائما لهم عاتبا عليهم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عزيز غالب لا يغالب لا يقهر أبدا ولا يمانع فيما يريده، حكيم يضع كل شيء في موضعه، وهو يريد لكم أن تثخنوا في المشركين بالقتل والتدمير قبل أن تأخذوا أسراهم وتفادوهم. ثم قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق، في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن هذا يتم كما حصل، لمسكم عذاب، لكن كتب في كتاب المقادير أن هذا يقع، وكما كتب أن الله يبيح لكم الآن وبعد الآن إلى يوم القيامة حلية المغانم، إذ كانت المغانم محرمة على الأنبياء وأباحها الله تعالى لرسوله والمؤمنين. سبق قضاء الله وعلمه الأزلي بأنه سيحل لأمة محمد الغنائم، غنائم أعدائهم إذا قاتلوهم في سبيل الله عز وجل. لولا هذا لما كان ماذا؟ لمسكم أي العذاب فيما أخذتم وعذاب عظيم. وهنا لما نزلت هذه الآية بكى رسول الله وأبو بكر إلى جنبه يبكيان، فدخل عليهم أصحاب رسول الله وهم يبكون فبكوا معهم، إذ لولا لطف الله عز وجل على ميلهم إلى الدنيا وإعراضهم عن الآخرة وإيثارهم المال على الجهاد والقتال والانتصار لله عز وجل ولدينه لكان ينزل بهم عذاب. ويكفي قوله تعالى: لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. من يقادر هذا العذاب؟ من يعرف عظمته؟ قد يكون بالفناء، قد يكون بمسخ، قد يكون بتسليط الأعداء. وهنا قال لهم عز وجل: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فانشرحت الصدور وخف ذلك الألم وعادوا إلى ما وهب الله عز وجل وحمدوه وشكروه. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والحلال هو الطيب، والطيب تأكيد فقط له، إذ الحلال طيب والحرام خبيث دائما وأبدا، لا يوجد حرام طيب حتى ولو كان العسل واللحم، ولا يوجد حلالا خبيثا كذلك. فقوله طيبا من باب التأكيد. فكلوا مما غنمتم، هذه الغنائم في بدر، حلالا طيبا. واتقوا الله بعد اليوم، فلا تسارعوا ولا تبادروا ولا تميلوا إلى دنياكم، فاتقوا الله في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا فاتقوا الله إن الله غفور رحيم. ومن مظاهر مغفرته ورحمته أنه عاتبكم وأباح لكم ما عاتبكم عليه، أي مغفرة ورحمة أكثر من هذه؟ معاشر المستمعين، نستمع إلى هذه الآيات في الشرح لنزداد معرفة بها وتوثيقا لما علمناه فيها. يقول: ما زال السياق في أحداث غزوة بدر، من ذلك أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عمر وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، باقي أصحاب الرسول راغبوا في مفادات الأسرى بالمال، وذلك للظروف المعاشية القاسية التي كانوا يعيشونها، وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها أو تحريمها، ما عندهم علم بأن المفردات حلال أو حرام، ما شرع هذا بعد ولا عرفوا، لكن فقط مالوا إلى رغبتهم، وكانت رغبتهم في الفداء بدون علم من الله تعالى بإحلالها لهم أو تحريمها عليهم. أما عمر رضي الله عنه فكان لا يعفو على أسير إلا قتله. عمر كان لا يعفو على أسير في المعركة إلا قتله. وأما سعد فقد قال لا، فقد قال الإثخان في القتال أولى من استبقاء الرجال، الإثخان في القتال أولى من البقاء من إبقاء الرجال. ولما تم الفداء نزلت هذه الآية الكريمة تعاتبهم أشد العتاب، فيقول تعالى ما كان لنبي، أي ما صح منه ولا كان ينبغي له أن يكون له أسرى حرب يبقيهم ليفاديهم أو يمن عليهم مجانا حتى يثخن في الأرض، أي أرض العدو قتلا وتشريدا. فإذا عرف بين الأعداء بالبأس والشدة وهابه الأعداء جاز له الأسر، أي الإبقاء على الأسرى أحياء ليمن عليهم بلا مقابل أو ليفاديهم بالمال. وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا، هذا من عتابه تعالى لهم ولومه عليهم، إذ ما فادوا الأسرى إلا لأنهم يريدون حطام الدنيا وهو المال. وقوله تعالى والله يريد الآخرة، فشتان ما بين مرادكم ومراد ربكم، بعد ما بين المرادين. رب تريدون العرض الفاني والله يريد لكم النعيم الباقي في دار السلام. وقوله تعالى والله عزيز حكيم، أي غالب على أمره، ينصر من توكل عليه وفوض أمره إليه، حكيم في تصرفاته، فلا يخذل أولياءه وينصر أعداءه. فعليكم أيها المؤمنون بطلب مرضاته، بترك ما تريدون لما يريد هو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا أنه مضى علم الله تعالى بحلية الغنائم لهذه الأمة وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لكان ينالكم جزاء رضاكم بالمفادات وأخذ الفدية، ينالكم عذاب عظيم. وقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، إذن هذا إذن منه تعالى لأهل بدر، إذن منه تعالى لأهل بدر أن يأكلوا مما غنموا وحتى ما فادوا به الأسرى، وهي منة منه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى واتقوا الله أمر منه عز وجل لهم بتقواه بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيهما. وقوله تعالى إن الله غفور رحيم، إخبار منه تعالى أنه غفور لمن تاب من عباده، رحيم بالمؤمنين منهم، وتجلى ذلك في رفع العذاب عنهم حيث غفر لهم وأباح لهم ما رغبوا فيه وأرادوه من مال الأسر. وفي الحديث لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، هذا معنى والله غفور رحيم تجلى في هذا. معاشر المستمعين، هيا مع هداية هذه الآيات ونتأمل. أولا، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية، ما هو خاص برسول الله أو بعلي، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو وهابهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمن عليهم مجانا. فهذا باقي ببقاي أمة الإسلام، فلا يحل أبدا لقائد مسلم أن يفادي أسرى لأول معركة، بل حتى يثخن في تلك البلاد قتلا وتشريدا وإرهابا وإفزاعا، وحينئذ يصبحون يرهبون ويخافونه وترتعد فرائسهم عند ذكره أو ذكر جيشه. في هذه الحال لا بأس أن يفادي أو يمن عليه. قال: إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد ألا يفادوا الأسرى وألا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا، فإذا خافهم العدو وأهبهم عندئذ يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمن عليهم أي مجانا. ثانيا، التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. التزهيد في ماذا؟ في الرغبة في الدنيا لماذا؟ لحقارتها، والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. من أين أخذنا هذا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فلهذا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. ثالثا، إباحة الغنائم مطلقا إلى يوم الدين. الغنائم جمع غنيمة، ما نغنمه من العدو عند قتالنا له من بشر وإلا حيوان وإلا ذهب أو فضة، كل ما كان يسمى غنيمة. من أين أخذنا هذا؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أمر الله بهذا للإباحة إلى يوم القيامة. ثالثا، إباحة الغنائم. رابعا، وجوب تقوى الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في ماذا؟ في الأمر والنهي. وجوب طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الأمر والنهي. إذا أمر بأمر وجب أن يطاع، إذا نهيا عن شيء يجب أن يطاع. ويدخل في هذا أولو الأمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يلي أمر المسلمين يطاع فيما يأمر وفيما ينهى إذا كان على منهج الله الحق ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم.
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بعام 1401 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذا اليوم ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نذكر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، ومع هاتين الآيتين الكريمتين، فهيا بنا نصغي مستمعين لتلاوتهما مجودا مرتلا، ثم بعد ذلك نتدارسهما. والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس وما نتعلم ونسمع. فإلى تلاوة الآيتين الكريمتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قبل الشروع في دراسة الآيتين أذكركم ونفسي بهداية الآيات الثلاث التي تدارسناها بالأمس، إذ جاءت هكذا: أولا، إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية
إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية في الجهاد أن لا يفادوا الأسرى وأن لا يمن عليهم بإطلاقهم إلا بعد أن يثخنوا في أرض العدو قتلا وتشريدا. فإذا خافهم العدو ورهبهم عند ذاك يمكنهم أن يفادوا الأسرى أو يمنوا عليهم. من أين أخذنا هذه الهداية؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. إرشاد الله تعالى لقادة الأمة الإسلامية الذين يخوضون معارك الجهاد في سبيل الله، إرشادهم لأي شيء؟ في أن لا يفادوا الأسرى ولا يمن عليهم حتى يثخنوا في أرض العدو ويشردوه ويصبح يرهبهم ويخافهم، حينئذ هم أحرار إن شاءوا فادوا وإن شاءوا منوا بلا فداء. ثانيا التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها، التزهيد في الرغبة في الدنيا لحقارتها والترغيب في الآخرة لعظم أجرها. من أين أخذنا هذا؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هذا اللوم وهذا العتاب موجه إلى من؟ إلى الذين رغبوا في الفداء وأرادوا أن يفادوا أسراهم، عاتبهم الله بهذا اللفظ: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثالثا إباحة الغنائم إذ كانت محرمة على الأمم السالفة. كان النبي من الأنبياء إذا غزا وغنم يجمع الغنائم وتأتي نار من السماء فتحرقها ولا يستفيدون بشيء منها، وإكراما لهذه الأمة أباح الله لها الغنائم وأذن فيها إذ قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. رابعا وجوب تقوى الله تعالى بماذا؟ بطاعته وطاعة رسوله في الأمر والنهي وطاعة قادة الحرب والقائدين للمسلمين، طاعتهم فيما هو معروف نظرا إلى قول الله تعالى نظرا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآية الكريمة تقول: فاتقوا الله. بعد هذه الآيات الثلاث يقول تعالى مناديا نبيه صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة، وهي أشرف ما يكون: يا أيها النبي. ألا وهو خاتم الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نبأه غير الله؟ الله الذي نبأه هو تعالى يناديه بعنوان النبوة يا أيها النبي. وسبق لنا مما فتح الله به تعالى علينا، أذكر الناسين وأعلم غير العالمين، فالله عز وجل لا ينادينا إلا لواحدة من خمسة: إما ليأمرنا بما فيه سعادتنا بعد نجاتنا في الدنيا والآخرة، أو ينادينا لينهانا عما يشقينا عما يردينا عما يخسرنا في دنيانا وأخرى، أو ينادينا ليبشرنا فنزداد في رغبة العمل الصالح والطلب له والمنافسة فيه، أو ينادينا ليحذرنا عواقب سوء
ليحذرنا عواقب المعصية، عواقب الإثم والذنوب والآثام، أو ينادينا ليعلمنا. وها هدى تعالى نادى نبيه لأي شيء؟ ليأمره بهذه المهمة التي يقوم بها. تذكرون بالأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة وأخذ الأسرى جمع أصحابه واستشارهم وبدأ بأبي بكر: ما ترى في الأسرى؟ هل نفاديهم أو نقتلهم؟ فقال أبو بكر: قومك وعشيرتك علهم يؤمنون ويسلمون. وكانت كلمات رقيقة قالها أبو بكر. ثم استشار عمر فقال: أخرجوك من بلدك وحاربوك وكفروا بك، القتل القتل. وجاء سعد بن معاذ فوقف إلى جنب عمر، وجاء أكثرهم وقف إلى جنب أبي بكر. ولما كان أمر القيادة يجب طاعته امتثل القوم أمر رسول الله وأذن لهم في الفداء، فمن أخذ أسيرا يفاديه ويأخذ الفداء. ما هي إلا ليلة أو ساعات وإذا الوحي ينزل، وإذا برسول الله وأبي بكر يبكيان يبكيان. فنزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولولا كتاب من الله سبق، كتاب القضاء والقدر في حلية هذه الغنائم فيما بعد، لكان ينزل بكم العذاب. ثم مسح الله دموعهم وخفف آلامهم، فماذا فعل بهم؟ قال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله فلا تخرجوا عن طاعتي وطاعة رسولي، إن الله غفور رحيم. والآن نادى رسوله صلى الله عليه وسلم ليقول له: قل لمن في أيديكم من الأسرى، قل لمن يا أصحابي، قل لمن في أيديكم من الأسرى. والآية نزلت في العباس بن عبد المطلب، عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، إذ أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفادي نفسه وابني أخيه عقيل وسهل بن الحارث، والحارث نوفيل بن الحارث، نوفيل بن نوفل. افدي نفسك وافدي ابني أخيك. والفداء كان بأربعين أوقية من الذهب، فلازم العباس 120 أوقية. نزلت هذه الآية في العباس ويقول ماذا يقول؟ لم يرى خيرا أكثر من هذه الآية التي نزلت فيه: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. يا معشر الأصحاب، يا من بأيديهم أسرى، قولوا لأسراكم، بلغوا عن الله ورسوله هذا القول، وهو: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لأنهم تألموا من أخذ المال منهم، والمال يأتي من مكة، يأتي الخبر ويأتي رجال مكة يفادون أسراهم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، هذه لأن بعضهم أعلن عن إسلامه بلسانه فقط ليخلص من فتنة المال،
وبعضهم جمع بين القلب واللسان لكن لا عزم له على الإيمان والإسلام. ففحص الله هذه القلوب وأظهر ما في باطنها بقوله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، وهو الإيمان الصادق والعزم الصحيح على الدخول في الإسلام وتطبيق شرائعه، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من هذا الفداء 40 وقية. وتمضي الأيام ويأتي مال غنيمة من البحرين، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم للعباس: خذ يا عباس، عوضك الله ما أخذ منك. فأخذ يحمل الذهب والفضة حتى عجز عن حملها، وقال الرسول: أعني. قال: لا أعينك. فهذه الآية نزلت في العباس، قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الكفر والشرك الذي سبق وقتل المؤمنين ومحاربتهم ومحاربة رسوله، هذه الذنوب كلها يمحوها ويزيل أثرها من نفوسكم، وهذا شأنه تعالى، إنه غفور رحيم، والله غفور رحيم. يا لهذا الخير من خير، ما فوق هذا خير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من 40 وقية، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فقط مغفرة كفرهم وشركهم وضلالهم وحربهم لرسول الله. بما تتم هذه؟ كيف يحصل عليها العبد؟ ولكنه فضل الله، والله غفور رحيم. هذا خطاب موجه للأسرى الذين فاداهم أهلهم وأخذ الأصحاب فداهم، وجه تعالى إليهم هذا الخطاب. قل لهم: يا رسولنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، معنى أدخلوا في الإسلام، آمنوا وأسلموا، أعزموا وصمموا على الدخول في الإسلام، لا تسلموا فقط في الظاهر، لأن العباس قال: أنا كنت مسلما يا رسول الله، وإنما قومك أكرهوني على أن لا نعلن عن إسلامي، فلم يقبل منه رسول الله هذا، ولكن أسلم العباس في هذه الواقعة على الصحيح. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا عام في كل مؤمن ومؤمنة، ما من مؤمن ولا مؤمن يعلم الله في قلوبه الخير إلا أعطاه الخير في الدنيا والآخرة، وما من عبد يعلم الله في قلوبه السوء والشر إلا جزاه بسوءه وشره. على شرط أن يكون عازما على الشر وتنفيذه، أما مجرد وسواس فإنه معفو عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكه عليه وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل، ما لم تقل أو تعمل. هذه الوساوس التي يلقيها العدو في النفس، واقرأ قل أعوذ برب الناس، هذه الوساوس لا تضر المؤمن إذا لم يكن له عزم على فعل السوء ولا رغبة فيه، مجرد خاطر فقط يستعيذ بالله 3 مرات ويقول: آمنت بالله، آمنت بالله، آمنت بالله، لا يضره حتى ولو كان كفرا. ثم قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك، يخاطب رسوله وهم يسمعون، وإن يريدوا أي الأسرى الذين فادوا أنفسهم، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. كيف خانوا الله؟ ما كفروا به وأشركوا وحاربوا رسوله والمؤمنين؟ أية خيانة أعظم من هذه؟ خانوا. ثم أخذ الله على كل آدمي العهد والميثاق، وهو في صلب آدم أن لا يشرك به وأن يعبده وحده. وقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأعراف: وإذ تأذن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. هذا العهد أيضا خانوه، كل كافر بالله ورسوله ولقاء الله وخائن لهذا العهد والميثاق. وخيانتهم لله في عبادة غيره في حرب رسوله ودعوته في مكة معلومة. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، أي مكن رسوله والمؤمنين، هم أسر تحت أيديهم وصناديدهم ألقوا جيف في البئر، وما زال أيضا يمكن رسوله والمؤمنين منهم، وهو خبر بشرى. فأمكن منهم، والله عليم بخلقه حكيم في تشريعه وتقنينه. أسمعكم معاشر المستمعين والمستمعات شرح هاتين الآيتين من الكتاب فتأملوا. قال: هذه الآية الكريمة نزلت في العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، إذ كان يقول: هذه الآية نزلت في، هذه الآية، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، هذه الآية نزلت في، وذلك أنه بعد أن وقع في الأسر أسلم وأظهر إسلامه. العباس بخلاف غيره ما إن وقع في الأسر حتى أسلم وأظهر إسلامه، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه ما أخذ منه من فدية، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ما رضي أن يسترد منه، ما رد أن يعطيه الفدى الذي أخذه. قال ذلك، نعم، فأبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا الآية، أي إسلاما حقيقيا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما صحيحا حقيقيا، يؤتكم خيرا أي مالا خيرا من ذلك المال مما أخذ منكم، ويغفر لكم ذنوبكم التي كانت كفرا بالله ورسوله ثم حربا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله غفور يغفر ذنوب عباده التائبين، رحيم بعباده المؤمنين، فلا يواخذهم بعد التوبة عليها بل يرحمهم برحمته في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وإن يريد خيانتك، أي وإن يريد هؤلاء الأسرى الذين أخذ منهم الفداء ونطقوا بالشهادتين مظهرين إسلامهم، خيانتك والغدر بك بإظهار إسلامهم، ثم إذا عادوا إلى ديارهم عادوا إلى كفرهم، فلا تبال بهم ولا ترهب جانبهم، فإنهم قد خانوا الله من قبل بكفرهم وشركهم، فأمكن منهم المؤمنين وجعلهم في قبضتهم وتحت إمرتهم، ولو عادوا لعاد الله تعالى فسلطكم عليهم وأمكنكم منهم. وقوله تعالى: والله عليم حكيم، أي عليم بنيات القوم وتحركاتهم، حكيم فيما يحكم به، عليم فيما يحكم به عليهم، ألا فليتقوه عز وجل وليحسنوا إسلامهم ويصدقوا في إيمانهم فذلك خير لهم. هذا معنى الآيتين الكريمتين. هيا نستنبط الهدايات منهما. قال من هداية الآيتين: أولا فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه. فضل العباس، الآية نزلت من أجله أليس كذلك؟ إذن فأي فضيلة أكبر من هذه؟ فضل العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزول الآية في حقه وشأنه. ثانيا فضل إضمار الخير والنيات الصالحة، فضل إضمار الخير والنيات الصالحة لكل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فضل ماذا؟ إضمار الخير والنيات الصالحة لكل مؤمن ومؤمنة. ثالثا إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن، وحقا هما الخير والخير كله. من أين هذا؟ إطلاق لفظ الخير على الإسلام والقرآن. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أي خيرا الإيمان والإسلام والقرآن. رابعا ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه، ما ترك إنسان شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه. من أين أخذنا هذا؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ما ترك عبد أيها المستمعون ومستمعات شيئا لوجه الله إلا عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. خامسا الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ألا فليتقى وليتوكل عليه. الله جل جلاله لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، ألا فلنتق الله ولنتوكل عليه. من أين أخذنا هذا؟ فأمكن منهم، والله عليم حكيم. لطيفة ما ذكرت هنا تحبونها، ابن العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي العاص أسير هو، وبعثت زوجته زينب رضي الله عنها الفداء مع الذين جاءوا بالأموال ليفادوا الأسرى، فبعثت بقلادة وفيها ذهب. هذه القلادة ما إن شاهدها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رق عجبا، لأن هذه القلادة كانت خديجة أم المؤمنين أعطتها لابنتها ليلة الزفاف في مكة، ما إن شاهد الرسول حتى رق رقا عظيما. وقال لابن أبي العاص فداك أن ترسل إلينا زينب فقط، ورد القلادة والمال إلى زينب، وفداك فقط أن ترسل إلينا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أمر حماها أو حموها أن يأتي بها وخرج بها، فاعترضت قريش فردوها بالقوة ولم يسمحوا لها أن تخرج، لكن أبا سفيان رضي الله عنه طمأنهم إذا سكنت الحال وهدأت الظروف تمشي لا بأس. بعد 3 أيام في الظلام قال امشي بها، فوصل بها إلى المدينة إلى أبيها ووالدها صلى الله عليه وسلم. هكذا عانى المؤمنون ونحن نعيش في هذا النعيم، وشكرنا قليل لا يذكر وحمدنا نادر. ماذا لقيتم يا عباد الله في إسلامكم لا قتل ولا تشريد ولا تعذيب ولا إهانة ولا حرب ولا ومع هذا قل منا من يشكر الله في صدق ويحمده بقلبه ولسانه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 8 من شهر شوال لعام 17401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت والليالي الثلاث بعدها، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحقق لنا ربنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع آخر سورة الأنفال، ومع هذه الآيات الخمس أو الست، ولا يتسع لها درس واحد، فبسم الله نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم نأخذ في شرحها وبيان ما جاء فيها من الهدى والخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بعد انتهاء غزوة بدر وما تم فيها من خير كبير، إذ نصر الله أولياءه على أعدائهم المشركين، ختمت هذه الأحداث بهذه البينات الإلهية. أولا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا صنف من الناس. أولا آمنوا حق الإيمان، آمنوا بأنه لا إله إلا الله، آمنوا بأن محمدا رسول الله، آمنوا بالبعث الآخر والحياة الثانية وما يجري فيها ويتم من حساب وجزاء، وآمنوا بكل ما أمرهم الله ورسوله أن يؤمنوا به. ثانيا هاجروا ديارهم وأموالهم والتحقوا برسول الله في مدينة النبوة، هاجروا من ديارهم فتركوا أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا ما كان بين أيديهم ولهم، وتركوه لوجه الله عز وجل وللرغبة فيما عنده، والتحقوا برسول الله ووقفوا إلى جنبه يقاتلون دونه وينصرونه وينصرون دعوته. أولئك هم المهاجرون، آمنوا وهاجروا ونصروا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد بشيئين: بالمال لمن لديه مال، وبالنفس. هؤلاء أعلى درجة، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، لا في سبيل منصب ولا راية ولا موطن ولا نسب ولا شرف، لكن في سبيل الله فقط، في الطريق الموصل إلى رضوان الله عز وجل، وهو قتال الكفار من أجل أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه سواه. وجاهدوا بأموالهم، لأن المال ضروري في الجهاد، هو الخطوة الأولى، بدون مال فكيف يتم الجهاد؟